بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد دليل على إباحة الزينة بعمومها لأهل الإيمان، إلا ما استثني بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيل أن يقول: إن كل أنواع الزينة حلال إلا ما حرم بالنص، ولا يجوز لشخص أن يتجاسر وأن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله كما هو معلوم. إذا قلنا إن الأصل في الزينة الإباحة لهذه الآية، فليس لأحد أن يتجاسر وأن يتجرأ وأن يحرم شيئا من الزينة إلا بنص أو إجماع قد انعقد على تحريم هذا الشيء. ولقد قال تعالى، وهذا في معرض الذين يحرمون ما أحله الله، وكما لا يخفى عليكم، كما أنه يحرم على الشخص أن يحل الحرام فكذلك يحرم عليه أن يحرم الحلال، فهي كبيرة. قال الله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكذلك قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فجرم أن تحرم على الناس شيئا أحله الله له، كما أنه جرم أن تحل للناس شيئا حرمه الله عليه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلنا أنها أصل في إباحة الزينة لأهل الإيمان إلا ما استثني بالدليل. ويؤيد هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وفي الباب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنصوص في هذا الباب كثيرة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش هو ما يتزين به. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما المراد بالزينة ها هنا؟ أولا، الآية سبب نزول قد تقدم، حاصله أن أهل الشرك كانوا إذا وفدوا للحج يقول قائلهم: كيف أطوف في ثوب قد عصيت الله فيه؟ فيتعرى من جميع ثيابه ويذهب إلى الرجل القرشي الذي يقال له الأحمسي، فكان يقال للقرشيين الأحمسيين، يذهب إلى القرشي يستعيره ثوبا يطوف فيه، قل أعطني تطوافا أطوف فيه. وكذلك المرأة كانت تذهب إلى القرشي تسأله ثوبا تطوف فيه، فإن أعطاها ثوبا طافت فيه، وإلا طاف بالبيت وراتا. وكما سلف أن المرأة كانت تطوف بالبيت عارية تماما وتنشد أبيات شعر تافهة لا معنى لها، بجهل تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه، تتعرى وتقول: لا تنظروا. فنزلت الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمروا بستر العورة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل عليا وأبا بكر يؤذنان في الناس بمنى في الحج ببراءة ويقولان للناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان هذا سبب نزوله إلا أنه بعمومه يشمل التزين عند دخول المساجد ولبس أحسن الثياب عند الذهاب إلى المسجد للوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا يتفاوت في الصلوات، فإن كان يستحب في الصلوات عموما فهو آكد في صلاة الجمعة وهو آكد في صلاة العيد، فيستحب التجمل لكل ذلك كما لا يخفى. وسمى حديث حسنه بعض العلماء وإن كان فيه كلام يسير، ألا وهو حديث ما على أحدكم أن يتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته، أي يخصص ثوبا للجمعة غير ثوب المهنة التي يعمل فيها. فقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد دال على استحباب التزين عند الإتيان للمساجد. ومن ثم استحب فريق من أهل العلم خاصة من المالكية التزين والتجمل عند تلاوة القرآن وعند دروس العلم. فروي عن مالك أنه كان يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب إذا جلس يدرس الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموما فالتجمل مستحب بغض النظر عن التجمل في المسجد، التجمل والتزين عموما مستحب، وكلما كنت أحسن تزينا كلما كنت أقرب من سنة النبي محمد. ويكفي أن النبي قال إن الله جميل يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآية الكريمة أصل في الاقتصاد أيضا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا أصل في الاقتصاد، وعندنا أصول للاقتصاد في كل الاتجاهات سواء كانت أصولا صريحة أو كانت ضمنية تفهم ضمنيا من الآيات. فهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن السمت الحسن والاقتصاد والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وعندنا في هذا الصدد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعندنا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وعندنا أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعندنا إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. والآثار والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فالتوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآية شاهدة لهذا المعنى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنهينا عن تجميع أنفسنا لغير معنى شرعي. كلوا واشربوا أمر بالأكل وأمر بالشرب، صحيح أنه أمر إباحة لكن مقابله لا يشرع إلا لعلة شرعية كصيام ونحو ذلك. وكلوا واشربوا كما أسلفت أمر إباحة. أما الحديث الذي فيه صوم تصح أو جوع تصح فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومعناه تالف أحيانا، لأن الله رخص للمريض في الفطر، فلو كان الصيام سبب المريض صحة لا أمره الله بالصيام، ولكن قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكما أن البخيل مذموم فالمسرف أيضا مذموم، كما أن النبي قال وأي داء أدوى من البخل لما قال لبني سلمة أو بني عمرو بن الجموح من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح، قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان على ما ذكر يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. فكما أن البخيل مذموم، وكما أن الشح مذموم، فكذلك الإسراف مذموم والتبذير مذموم. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالله لا يحب الشخص المسرف. والمسرف هو الذي يضع الشيء في غير محله وينفق في غير فائدة. في قوله تعالى إنه لا يحب إثبات صفة المحبة لله لأقوام ونفيها عن أقوام آخرين. إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من هذا المفتري الكذاب الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده ويحرم على العباد الطيبات من الرزق، من هذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم ويشاركهم فيها غيرهم. ففي الدنيا أهل الإيمان أبيح لهم التزين، كما أن التزين أبيح لأهل الكفر، لكن النص إذا ورد كنا مع النص حيث كان، كالمنع من التزين بالذهب للرجال أو الحرير، أو المنع من التشبه بالكفار في بعض الأشياء الخاصة بالكفار. كان يأتي شخص مثلا يلبس لبس قسيس ويصنع زنانير كزنانير اليهود إلى غير ذلك. قال تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم، خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. يعني والله أعلم بمراده أن أهل الإيمان يشاركون غيرهم في التزين في الدنيا إباحة الزينة، ولكن غيرهم لا يشاركهم فيها يوم القيامة، بل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون. قل لهؤلاء المفترين ولغيرهم، قل الذين يحرمون ما أحل الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الذي حرمه الله ليس التزين والتجمل المشروع، كلا، إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكان أهل الشرك يتعرون كما سمعتم، يقال لهم لماذا تخلعون الثياب؟ قل وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يستبيحون أكل الميتة والجيف، ويحرمون اللباس أثناء الطواف، ويتعرون تماما أثناء الطواف. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، كل ما فحش من الأقوال والأعمال، وهذا يشمل وينتظم الكبائر كالزنا وغيرها، وينتظم بذيء الأقوال كذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر والخفي، سواء كانت في السر كاتخاذ الأقدان، اتخاذ العشاق سرا، أو كانت ظاهرة كما كانت النسوة يفعلن في الجاهلية، تعلق الرايات على بابها تعلن عن أنها بغي من البغايا، أو كان هناك من يسافح علنا وإن كان قليلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. أما الإثم فالمآثم التي يقترفها الشخص في حق نفسه بينه وبين ربه، والبغي هو التعدي على العباد وظلم العباد. فالبغي هو على الخلق، والإثم في هذا المقام خاصة الآثام التي يقترفها الشخص على نفسه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما البغي فهو ينبغي على الآخرين، وإن كانت الإصطلاحات تشرع معانيها إذا انفردت. فكلمة الإثم إذا جاءت منفردة دخل فيها التعدي على الآخرين كذلك. قال تعالى: والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لقيل من يتساءل فيقول متسائلا: أليس الشرك أعظم من الفواحش؟ فالجواب بلا شك الشرك أعظم من الفواحش. فيطرح السؤال: لماذا إذا قدمت الفواحش على الشرك؟ لماذا قدمت الفواحش على الشرك؟ في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، فتأخر الشرك عن الفواحش. فالجواب على هذا يسير بإذن الله. حاصل الجواب أن القوم كانوا يقولون إنما أباح الله الفواحش، فجاء الرد عليهم أولا، ثم بعد ذلك لم يعمل ما هم فيه واقعون وهو الشرك. ولهذا نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة وفي الواقع، وفي الواقع يبدأ بعلاج الأمراض المنتشرة الواسعة الانتشار، ويرجأ المرض الخطير لأن الذي أصيب به قلة من الناس. فمثلا إذا كان هناك بلاء حل بالعموم، عموم الناس، لكنه بلاء هو عام لكنه أخف من السرطانات، مثلا سرطان أصيب به واحد لكن الإنفلونزا أصيب به مليون، فيعالج الشيء العام وإن كان أدنى قبل الشيء الذي يهم شريحة معينة، وهذا يستفاد منه في فقه الدعوة إلى الله. ومن شواهده قول الله تعالى في شأن المحرمات من النساء علينا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرمت هنا امرأة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فإذا سأل الشخص سؤالا: أيهما أعظم، زواج الشخص بأمه أو زواجه بامرأة أبيه، أيهما أبشع في الجرم؟ لا شك أن زواج الشخص بأمه أبشع من زواجه بامرأة أبيه. فلماذا إذن قدم النهي عن زواج امرأة الأب قبل الأم في قوله تعالى في سياق سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم؟ فالجواب أن أهل الجاهلية خاصة العرب كانوا لا يستجيزون أبدا نكاح الأم، زواج الأم، لكن كانوا يستجيزون زواج امرأة الأب. فكان الأب إذا مات وله زوجة أخرى تسارع إليها أبناؤه من المرأة الأخرى، كل يتسارع يلقي عليها ثوبا، فالذي يلقي ثوبه أولا عليها يكون أحق بها، إن شاء تزوجها، إن شاء زوجها لغيره، إن شاء افتدت منه بمال، لكن يصبح أحق بها من غيره. وفي هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقدم نكاح امرأة الأب في التحريم لكونه كان متفشيا منتشرا، أما نكاح الأمهات فلم يكن يفعل في جزيرة العرب، إنما كانت المجوس تفعله، فكان قليلا في جزيرة العرب وكان فعله منصبا عند المجوس. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالافتراء على الله محرم، الافتراء على الله والتقول على الله محرم. قال تعالى: ولكل أمة أجل، كل أمة أجل أجلت إليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد يشكل على البعض ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر إن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الأخلاق تزيدان في الأعمار وتعمران الديار على علة فيه لكن يشهد له المعنى الأول. فيقول قائل إذن كيف تزيد الأعمار بصلة الأرحام وبحسن الأخلاق وحسن الجوار ولكل أمة أجل؟ فمن العلماء من أجاب بقوله وهو شيخ الإسلام تيمية أجاب بما حاصله أن الأجل المكتوب أجلان، أجل علمت به الملائكة وأخبرهم الله على ما فهمه ابن تيمية من الأدلة، إذا فعل عبدي كذا إذا وصل عبدي رحمه فزيدوه من العمر كذا، إذا لم يصل رحمه فاقبضوه عند كذا. وقد علم الله ما ستنتهي إليه أمور العبد واختيارات العبد فسطر عنده أجل العبد في كتاب هنالك لا يبدل ولا يغير، كذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. على إن من العلماء من قال مفسرا من صلة الرحم وزيادتها للعمر أن المراد بزيادة العمر الثناء الحسن بعد الموت، كما يقول القائل والذكر للإنسان عمر ثاني، فالله أعلم. قال تعالى ولكل أمة أجل أي أجلت إليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكل شيء مؤقت بوقت عند الله سبحانه وتعالى، ليس هذا متعلقا بالآجال فحسب، إنما بكل شيء، كما قال تعالى ثم جئت على قدر يا موسى. قيل فيها جملة أقوال، من هذه الأقوال جئت على موعد وعلى وقت وقته الله لك يا موسى، وكما قالوا لبث يوسف في السجن بضع سنين، تلك البضع التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه، فقدر الله سبحانه ليوسف عليه السلام أن يبقى زمنا لا يتأخر دقيقة واحدة في السجن ولا يتقدم دقيقة واحدة عن الموعد الذي قدره الله له. قال تعالى ولكل أمة أجل تتوفى عنده أو تهلك بعذاب من عند الله أو غير ذلك، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم أي الذي كتبه الله لهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية تواسي كل من أصيب بمصيبة، آية تواسي كل من أصيب بمصيبة، يواسي الله بهذه الآية أهل المصائب ويسلي المظلومين كذلك، فالمظلوم قد يتعجل الانتقام ممن ظلمه، المظلوم قد يئن ويطلب من الله أن يعجل الانتقام ممن ظلموه، متى يا رب هذا ينتقم منهم؟ فكما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، أي نحن قادرون على أن ننتقم ممن عادوك في حياتك فتقر عينك بالانتقام منهم، أو نتوفينك قبل أن ترى النقمة قد حلت بهم لكنهم إلى ربهم راجعون، فليس لنا إذن من الأمر شيء. قال تعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والساعة ليس المراد بها ساعة زماننا إنما برعة من الوقت. قال تعالى يا بني آدم، الخطاب لنا جميعا، ولذلك وعند قراءتنا لكتاب ربنا، وهذا يلزمنا جميعا، عند قراءتنا لكتاب ربنا نقرأه قراءة الذي يريد العمل، لا قراءة المتسلي بالدراسة والراغب في التدريس، فإنه لا يكاد يؤتي أكله ولا ثمرته. إذا قرأته فقط مستمتعا بالدراسة والتدريس دون نظر إلى العمل، فيلزمنا كمسلمين وقد علمنا أن ربنا سيسألنا عن هذا الكتاب أن نقبل على هذا الكتاب، نستمع ماذا يريد منا ربنا، نستمع ما الذي أمرنا به الله وما الذي عنه نهانا ونمتثل. ونحو هذا المعنى أشار إليه ابن مسعود في أثر بسند قريب الضعف، قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك لها، يعني أمل أذنك لما سيلقى، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فقد علمنا جميعا أيها الإخوة أننا مسؤولون عن كتاب ربنا، فلا يسوغ لك أن تأتي وقد علمت أنك ستسأل عن كتاب الله وأنت تجهل هذا الكتاب. تصور أنك ستسأل عن كتاب الله ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهنالك قوم قال الله فيهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فإذا كنت تجهل هذا الكتاب وتقول: لا أدري ما الذي في الكتاب العزيز، فكيف يكون موقفك؟ فإذا كنت تريد لقاء الله ورفعة الدرجات فتصفح واقرأ كتاب الله قراءة الذي يريد أن يعمل، يريد أن يطلع على أمر الله، ما الذي أمرني به ربي. إنك تقرأ اللوائح التي تضعها الحكومات واللوائح التي تضعها المحافظات، رأوها جيدا ناستهمك في العمل، وتقرأ لوائح المرور بدقة حتى لا تحدث لك مخالفة، فكتاب ربك أولى من كل هذا. قال تعالى: يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا ذرية الرجل الكريم الصالح النبي الكريم آدم صلى الله عليه وسلم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، يعني إذا أرسلت إليكم رسلا بشرا منكم تعرفونهم ويعرفونكم، تفهمون خطابهم ويفهمون خطابكم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، افترض أو يفهم أننا نسمع ونطيع، كان يقال مثلا: فاسمعوا وأطيعوا، لكن ذكر الجزاء مباشرة كنوع من أنواع التلوين في الخطاب. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاسمعوا وأطيعوا واتقوا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى أي خاف، خاف ربه وجعل بينه وبين النار وقاية، وأيضا عمل صالحا، فلا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، كما قاله الجمهور من المفسرين في تفسير قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: لا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات. وهذا القول يقال لهم عند الاحتضار أصالة، كما أنهم يقال لهم هذا القول الآن في دنياهم، لكنهم يبشرون به عند الاحتضار خاصة، فإن الشخص عند الاحتضار والنفس ستخرج منه والساق ستلتف بالساق، يقف في موقف حرج، نسأل الله يسلمنا وإياكم من كل سوء، فيقف وهو ضعيف فقد قواه أو كاد، ينظر إلى ما هو عليه مقبل، إنه مقبل على قبر موحش، إنه مقبل على قبر الله أعلم ماذا فيه، إما أنه روضة من رياض الجنة وإما أنه حفرة من حفر النار، ولا يدري كيف سيجيب على الملكين، هل سيثبت بالقول الثابت أو لن يثبت بالقول الثابت، وما الذي سيقابله من عمل؟ أيقابل رجلا أسود الوجه أسود الثياب يبشره بالنار، أم يقابل رجلا أبيض الوجه أبيض الثياب يبشره بالجنة؟ وهل سيفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار فيأتيه من الريح الطيب أو من السموم والحميم؟ تفكر في كل هذا ومظالم العباد التي صدرت منه والقصاص الذي يوم القيامة على الصراط، تفكر في كل هذا. وفي المقابل إذا نظر إلى أولاده، ترك طفلا يتيما صغيرا، من الذي سيربيه؟ ترك البنت الطفلة، من الذي سيقوم عليها وستصبح الآن يتيمة بعد أن كان أبوها يدخل عليها بالهدايا، أصبحت تنتظر الصدقات والإحسان، وماذا ستصنع زوجته التي كانت تظهر له حبا؟ هل ستتزوج من بعده برجل آخر؟ وكيف التركة وكيف الميراث؟ فيجتمع عليه هموم، هموم الدنيا وهموم الآخرة، كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق، يسأل إلى أين فيجاب إلى ربك يومئذ المساق. فيبشر المؤمن حينئذ في هذه الشدة وفي ذاك الكرب: لا خوف عليهم مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات، فالله وكيل فيما قد تركت وخلفت، والله وليك أيضا فيما هو آت، سيتولاك الله سبحانه وتعالى. لكن كل هذا لمن اتقى وأصلح، للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعليه قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فهنا محذوف: فأطيعوا واسمعوا للرسل وامتثلوا الآيات، لأن من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ينبغي أن نقص على الناس آيات الله، لا قول فلان ولا قول علان، لا نضرب الأمثال كثيرا ولا نعيد التواريخ ولا ندرس التواريخ كثيرا قدر تدريسنا كتاب ربنا وسنة نبينا. فعمل الرسل هو إخبار الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى، عمل المرسلين هو إخبار الخلق بأوامر الله، إذ الله قال: يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي المقابل: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ترفعوا عن الإيمان بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.